بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثالث من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 8 من شهر شعبان عام 35 هجرية بمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا حديث عظيم فيه جملة من الفوائد والقواعد التي ينبغي أن يتفطن إليها كل مسلم ومسلمة. الفائدة الأولى التحذير من الوقوع في عباد الله وأذيتهم بغير ما اكتسبوا، وهذا يفيده قوله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن سلط لسانه أو يده لأذية عباد الله الغافلين فإنه متوعد بالحرب من الله عز وجل، ومن حاربه الله قصمه وساءت عاقبته في الدنيا والآخرة. ومن أمهل الله له منهم فإن هذا من الاستدراج، والمقصود بعباد الله هم أهل التوحيد والسنة، لا سيما العلماء الراسخون في العلم المعروفون بالفقه في دين الله والنصح لعباد الله. فكما قال القائل: لحوم العلماء مسمومة. ومن أسباب سخط الله على العباد أن يقعوا في علمائهم والصالحين منهم بالتهوين من شأنهم في قلوب الخاصة والعامة، لأن هؤلاء العلماء جعلهم الله حصنا حصينا وقاية للأمة من الحوادث والبدع، وهم سبيل للهدى بما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية في قوله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، يفيد وجوب المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى وهم كل ما علم وجوبه من كتاب أو سنة بأحدهما أو كليهما. وأعظم ما افترض الله على عباده توحيده وإخلاص الدين له مع تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التدين الصحيح الذي يتضمن الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الثالثة في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا مع ما قبله دليل على أن محافظة العبد على الفرائض واستكثاره من النوافل سبب في محبة الله له. ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن حاله ومآله. وفي الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يكون محبوبا عند عباد الله، يرقب الناس قوله وفعله، لأن الله وضع له القبول في الأرض فجعله على خير وعلى هدى، فالناس يرقبون أقواله وأفعاله لأنهم عرفوا صدقه وإخلاصه لله ونصحه لعباد الله. الجملة الأخيرة في قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث، هذه ثمرة محبة الله لذلكم العبد ذكرا كان أو أنثى، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويسدده في 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 أقواله وأفعاله، يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يديه ورجليه حتى تكون حركاته وسكناته كلها في مراضي الله سبحانه وتعالى. وهذا نظيره من الكتاب الكريم قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن كان الله معه لن يستحوذ عليه الشيطان استحواذا كليا يبعده عن الله، وإن اقترف شيئا غفلة أو سهوا فإن الله يعجل له من رحمته ما يكون سببا في رجوعه إلى خالقه جل وعلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لن يدعهم الله فريسة للشيطان يلعب بهم ذات اليمين وذات الشمال ويستحوذ عليهم حتى ينسيهم ذكر الله. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن كان مع الله كان الله معه، من كان مع الله في حال سعته ورخائه ونعمته كان الله معه في كل ضيق وشدة فلا يتخلى عنه، يعجل له من رحمته ما يكون سببا لتفريج همه وكشف غمته وتيسير أموره وتنفيس كربه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعرض علي الشيخ عبد الواحد ما تجمع لديه من الأسئلة لنجيب عليها بما تيسر لنا.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
تأذن لنا في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل هو أخ من فرنسا، يقول: لا يسمح بصلاة الجمعة في العمل إلا أحيانا، فهل ينبغي يعني فهل يبقى في هذا العمل ويصلي الظهر بدلا عن الجمعة أو يستمر في عمله؟ جزاكم الله خيرا.
هذا ينظر إليه من وجهين. الوجه الأول هل هو يسمع النداء المجرد دون مكبر صوت أو لا؟ الوجه الثاني هل هو بعيد عن المسجد لا يصل إليه إلا بسيارة ولا يسمع النداء؟ فبالحال الأولى يجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة ولو أدى ذلك لفصله من العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالسعي إلى صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني هذا واجب وجوبا عينيا على كل مسلم، على كل ذكر من المسلمين. وأما في الحال الثانية وهو أنه لا يسمع النداء أو أنه لا يمكن وصوله إلى المسجد إلا بسيارة فهذا معذور، عندما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكنه يحرص مع رئيسه، يحرص على إنجاز العمل ومضاعفة الجهد حتى يكون موثوقا به عند رئيسه، ويجتهد في البحث كذلك عن عمل يتمكن معه من حضور الجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الثاني: امرأة تطلب من أخيها أن يطلق زوجته لأن بينها وبين زوجته خلافات كثيرة، فما نصيحتكم لهذه المرأة؟ والخلافات تقول دنيوية.
تطلب من أخيها
أن يطلق زوجته
لأن بينهما يعني شحناء
في الدنيا، أمور الدنيا،
لعلها حاضرة أو تسمع، فسمعت في الخطبة ما يكون فيه واعظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيقول: كفروا من سيئات كل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. وفي رواية كما قال خطيبنا: أنظر هذين. وفي الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فبئس ما طلبت هذه. يجب إن طلبها هذا محرم، ويجب على أخيها لا يطيعها في ذلك ما دام الأمر دنيويا. إن استطاع أن يصلح بينهما بين زوجه وأخته فذلك حسن، وإن لم يستطع وعجز فيبعدهما عن بعضهما. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء؟
هذا سؤال عام مطلق. كيف الاختلاط؟ قد يكون اختلاط في الطرق، اختلاط في الأسواق، يعني غير مقصود. اختلاط أنواع، والمحرم هو الاختلاط المقصود كالذي يكون في المدارس وفيما يسمى بحفلات العمل واجتماعات العمل، هذا هو المحرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: استأخرن وليس لكن أن تستحققن الطريق. قالت راوية الحديث: حتى أن النساء يلصقن أجسامهن بالجدار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز لمن قال مريم أم عيسى عليه السلام في سياق الكلام أن يقول عليها السلام؟
نعم، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. نعم. هي امرأة مصطفى، وهذا في سورة آل عمران واضح. الملائكة تقول: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهي مصطفى من الله، لكن ليست نبية. وما أوحي إليها فهو لنفسها، ما أوحي إليها به من أمر فهو لنفسها.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الرابع يقول السائل: في موسم جني الزيتون يأتي المشتري قبل نضج الزيتون فيقدره بمبلغ ما، ثم عند نضجه يجنيه وقد يربح، وقد يأتي على الزيتون جفاف فلا يصلح منه شيء، فهل يجوز هذا البيع؟
هذا يرجع إلى أهل الخبرة، فإنهم لا يصنعون هذا حتى يروا أن الزيتون صالح ومهيأ لأكله، فإذا كان كذلك فلا بأس. أما إن كان أخضر لا يؤمن فساده فلا يجوز. نعم، هذه قاعدة في جميع الثمار. إذا تهيأت الثمرة للاجتناء والأكل فلا مانع من شراء ثمرة البستان كله. نعم. يخرص، هناك خرصون أو خارصون أو لا، يجيدون تقدير الغلة، فمثلا يقف تحت النخلة ويقول: هذه فيها مثلا 100 كيلو، فتجدها تنقص قليلا أو تزيد قليلا، لكن متى؟ بعدما تتهيأ الثمرة للأكل. نعم، يبدو صلاحها.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس يقول السائل: تسأل امرأة أن الأطباء قالوا لها لم يبق من كبدها إلا العشر، إذا لم تقم بزراعة الكبد من شخص آخر هي تموت، وعلما أن الكبد ينمو بعد ذلك، وسؤالها: ما حكم زراعة الكبد من شخص آخر إذا تبرع بجزء من كبده هدية أو بيعا؟
أولا، لا يملك الإنسان أعضاء حتى يتبرع بها أو يبيعها، هي لله عز وجل. وما يفعله بعض الناس فهذا من الهوس، ولا يحق كذلك لورثته. نعم، أن يتصرفوا فيه هذا لله سبحانه وتعالى، لا يملكه أحد. نعم، هذا الذي تقرر عندي في المسألة، هناك تفاصيل لها وهناك بحوث صادرة أنا لم أطلع عليها، لكن هذا الذي استقر عندي أنه لا يملك أحد بيع أعضائه أو التبرع بها، لا هو ولا ورثته من بعده. نعم.
السؤال السادس، يقول السائل: أنا لا أريد أن أزوج أختي لشخص يرى القول باستحباب النقاب للوجوب، فأخشى أن تنزع أختي النقاب عنده عملا بهذا القول وهي منتقبة وترى القول بالاستحباب، فهل هذا مني غلو أم يجوز؟
أن تفتش أو انتظر من يرضى دينه وخلقه. نعم، وتغطية الوجه، تغطية المرأة وجهها عن الأجانب، هذا هو أقوى المذهبين دليلا. والشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله له بحث نفيس في هذه المسألة، أظن أن من قرأه لا يشك في وجوب تغطية المرأة وجهها وستره عن الأجانب. نعم.
السؤال السابع، يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: والدي لا يهتم بتعليم أهله وأبنائه الدين ويغضب كثيرا، ومعظم الوقت هو على حاسوبه ولو كان يفعل الخير، هل لكم من نصيحة له ولنا سلمكم الله؟
لا يطاع في هذا، بل أن تجتهد في تعليم والدتك وإخوانك وأخواتك، سدد وقارب في ذلك وانصحوه، يجب عليه أن لا ينشغل بالحاسوب حتى يشغله عن بيته وعن تعليم ما هو واجب عليه من دينه وجوبا عينيا. نعم.
السؤال الثامن، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن جاء من خارج المملكة العربية السعودية أن يعتمر مرتان وفي المرة الثانية قد يحرم من الحل من غير الميقات أو من ميقات آخر غير الذي جاء منه، وجزاكم الله خيرا؟
أقول: مسألة تكرار العمرة هذه مختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من يرى جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، لكن جمع من أهل العلم يرون أن يفصل فاصل، قال بعضهم حتى يطول الشعر، والذي ينظر حال الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد لا تتيسر لهم العمرة فيها منها كل سنة، بل قد لا تتيسر العمرة له فيها إلا مرة واحدة في عمره أو مرتين، ما بين دول كافرة وما بين دول مسلمة، لكنها تجري قرع بين الناس فيبعد. فأرى أنه لا مانع، لكن بشرط أن يحرم في الأولى من ميقاته، أن يحرم من ميقاته المحدد له أو ما يحاذيه، ولا مانع أن يحرم من ميقات أبعد منه جائز، لكن أقرب منه لا. وأما في المرات التي بعدها فيحرم إن كان مجاورا بمكة، يحرم من الحل ولا يلزم أن يحرم من التنعيم، والحل هو ما خرج عن حدود الحرم، والعلامات معروفة في ذلك، الجهات المختصة وضعت علامات لتحديد الحرم، فما كان خارجها فهو من الحل. هذا الذي تلخص عندي في المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال التاسع. يقول السائل: هل يجوز حمل المرأة اصطناعية إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟
كيف ماذا يقول؟
هل يجوز حمل المرأة اصطناعيا إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟ ثم بين قوسين بين قال: الحمل الاصطناعي المقصود منه أن يؤخذ من الزوج والزوجة نطفة
معروف ما يسمى طفل الأنابيب، هذا معروف وهو جائز إن شاء الله بشروط ذكرها المجمع الفقهي في بحوثه، فليراجعها من شاء. وأذكر منها أن يكون المني مستخرج من الزوجين، وأن يوضع في رحم من هي يعني لا تلد، لا يوضع في رحم زوجة أخرى. إذا كان الرجل عنده زوجتان أو أكثر لا يضعه في رحم امرأة أخرى، وإنما يوضع في رحم المرأة المحتاجة التي تطلب الولادة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل:
الأقطار موضحة عندك؟
نعم،
الأقطار الأماكن
في السؤال يعني.
طيب،
لم يذكر يا شيخ.
طيب،
يقول السائل: إذا دعا الإمام أثناء الخطبة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نؤمن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أم منخفض؟
بصوت لا يشوش على الحاضرين، فنقول صلى الله عليه وسلم ونقول في الدعاء آمين، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يرفع صوته رفعا يعني يشوش على الحاضرين ويشغلهم عن سماع الخطبة.
شيخ، لعلك تأذن لنا هناك في الأخير، جعلنا ثلاث أسئلة جاءت في المصطلح بحضور شيخنا الشيخ عبد الله البخاري.
تفضل شيخ عبد الله. لا لا، عندك أنت. لا أبدا أبدا والله، لا أبدا والله، حلفت.
افتح الميكروفون للشيخ، افتح الميكروفون. يقول السائل: الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى ولفظا أو معنى لا لفظا؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أقول: من المنصوص عليه في كتب أهل العلم في أدب الطلب أن الطالب لا يتقدم بين يدي شيخه في جواب أو في درس إلا باستئذان، وأنا أحيل الجواب إلى شيخنا الله يحفظه. جزاك الله خير. أقول بالنسبة لهذا السؤال بارك الله فيكم: هل لفظه ومعناه؟
أقول: الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى ولفظا أو معنى لا لفظا؟
المتأمل في الصحيحين مثلا، ومنها حديث الذي ذكره شيخنا وشرحه في البخاري، يجد أن الحديث مسندا من الإمام البخاري رحمه الله إلى الصحابي، والصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل، ويذكر الحديث القدسي. خلاص، فأقول بارك الله فيك: فالنبي عليه الصلاة والسلام يجزم بأن الله جل وعلا قاله، فنقول لفظ الحديث اللفظ. خلص يا بني، خل أقول اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، هذا هو القول الصحيح وقول أهل السنة والجماعة. وشوش بعض أهل الأهواء من الأشاعرة ومن لف لفهم وشغبوا بهذا، فقالوا أن المعنى من الله جل وعلا واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مرجوح ضعيف لا يعني يتماشى مع تقريرات أئمة السنة. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا، وفعل الصحابة أيضا كذلك، فإنه ينسبونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يجزم به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قد قال، فاللفظ والمعنى من الله جل وعلا، لكن هناك مفارقات بينه وبين القرآن الكريم ليس هذا محل البسط. نعم، ما أدري شيخنا في تعقيب.
نعم. كذلك السؤال الآخر يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما عدد رواة الحديث المتواتر؟
هذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني كثر الكلام فيها وحولها، أعني حد الحديث المتواتر، عدد الرواة. والصحيح في هذا بارك الله فيكم باختصار: ليس للحديث المتواتر حد محدود، أعني في العدد، ولكنه جمع كما يقال من الرواة، بعضهم يحده بأربعة، بعضهم بعشرة، بعضهم بأربعين، بعضهم بكذا وكذا، كل هذه الحدود استنباطات. والصحيح بارك الله فيكم أن لا يوجد حد محدود يبنى عليه فيقال هذا هو حد الحديث المتواتر، فقد يوصف الحديث بالتواتر كما بينا هذا في شرحنا على النخبة، قد يوصف الحديث بالتواتر ولم تتوافر فيه الأعداد التي ذكرها من ذكر في اشتراط العدد، ومن ذلك أن تتوافر في صفات الرواة صفات تميز لا توجد في غيرهم كالإمامة والجلالة والإتقان والحفظ والتيقظ، فرب حديث وصف أو وصفه بعض أهل العلم بأنه متواتر وليس لهذا الحديث إلا طريق أو طريقين، ولكن جلالة الأئمة الذين يروون الحديث كمن قيل فيهم سلسلة الذهب جعلت بعض الأئمة أن يصف هذا الحديث بأنه متواتر، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا المعنى ومواطن عدة بيّن فيها رحمه الله هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟
نعم، هذه أيضا المسألة لأهل العلم فيها قولان، منهم من يرى العمل بالحديث الضعيف ما لم يكن الضعف واهيا وشديد الضعف، ويجعل له شروطا نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله وتلميذه السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ وغيرهما من أهل العلم، ذكروا شروطا في العمل بالحديث الضعيف. وعند التحقيق وأقول والقول الآخر وهو قول المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم كما ذكر هذا في مقدمة الصحيح، وانتصر له الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في فضل علم السلف على علم الخلف وغيرهما من العلماء. وقد قيل الإمام البخاري رحمه الله: أنعمل بالحديث الضعيف؟ قال: في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. والسؤال هنا: ما هو الوارد في هذا المقام؟ مثلا من سأل عن عمل بحديث ضعيف، نقول: ما هو الحديث الضعيف الذي تريد أن تعمل به؟ يقول: الحديث الفلاني. نقول له: ابحث، لا يوجد في الصحيح ما يغني عنه، فإذا وجد الحمد لله كفيت، فاعمل بالصحيح تؤجر. وأنت في خلاف واقع بين الضعيف نعمل أو لا نعمل، ويقع الإنسان في حيرة فيترك. والصحيح الذي أرتضيه أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها، كما هو قول المحققين من العلم، والله أعلى وأعلم. نعم، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانئ لما قال له، إن لم تخن الذاكرة أقول، إما ابن هانئ ولا صالح، سأله رجل قال: إن بالمدينة أو القرية رجلان، أحدهما يعمل أو يفتي الناس بالرأي، والآخر يفتي الناس بالحديث، يعني على علم بالحديث، لكنه لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه أو من سقيمه، إلى أيهما أدل؟ أرشد يعني. فقال الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من الرأي. فيجب أن نعرف قولة الإمام أحمد أين قيلت ومساقها الذي قيل فيه. وقد بين الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هنا، وهو الحديث الحسن لغيره، أنه الحسن لغيره. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إذا عندكم شيخ زيادة ولا
يعني يتلخص من هذا شيئان: الأول أن الحديث لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، أقول لأنها أحكام، فضائل الأعمال أحكام، وفصلها عن الأحكام خطأ، يعني كون المسائل منها أحكام ومنها فضائل الأعمال هذا خطأ. والثاني بيان يعني من شو اسمه يتعلق بفتوى الإمام أحمد رحمه الله، حسن لغيره، هو الذي جبر، هو ضعيف في الأصل لكنه بكثرة طرقه انجبر حتى صار حسنا لغيره، مثل حديث لا ضرر ولا ضرار وغيرها. نعم وغيرها.
بارك الله في مشايخنا ونفع بهم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثالث من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 8 من شهر شعبان عام 35 و400 هجرية، بمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا حديث عظيم فيه جملة من الفوائد والقواعد التي ينبغي أن يتفطن إليها كل مسلم ومسلمة. الفائدة الأولى: التحذير من الوقوع في عباد الله وأذيتهم بغير ما اكتسبوا، وهذا يفيده قوله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن سلط لسانه أو يده لأذية عباد الله الغافلين فإنه متوعد بالحرب من الله عز وجل، ومن حاربه الله قصمه وساءت عاقبته في الدنيا والآخرة، ومن أمهل الله له منهم فإن هذا من الاستدراج. والمقصود بعباد الله هم أهل التوحيد والسنة، لا سيما العلماء الراسخون في العلم المعروفون بالفقه في دين الله والنصح لعباد الله، فكما قال القائل: لحوم العلماء مسمومة. ومن أسباب سخط الله على العباد أن يقعوا في علمائهم والصالحين منهم بالتهوين من شأنهم في قلوب الخاصة والعامة، لأن هؤلاء العلماء جعلهم الله حصنا حصينا وقاية للأمة من الحوادث والبدع، وهم سبيل للهدى بما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية في قوله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، يفيد وجوب المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى، وهم كل ما علم وجوبه من كتاب أو سنة بأحدهما أو كليهما. وأعظم ما افترض الله على عباده توحيده وإخلاص الدين له مع تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التدين الصحيح الذي يتضمن الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الثالثة في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا مع ما قبله دليل على أن محافظة العبد على الفرائض واستكثاره من النوافل سبب في محبة الله له، ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن حاله ومآله. وفي الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يكون محبوبا عند عباد الله، يرقب الناس قوله وفعله، لأن الله وضع له القبول في الأرض، فجعله على خير وعلى هدى، فالناس يرقبون أقواله وأفعاله، لأنهم عرفوا صدقه وإخلاصه لله ونصحه لعباد الله. الجملة الأخيرة في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث، هذه ثمرة محبة الله لذلكم العبد ذكرا كان أو أنثى، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويسدده في 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 أقواله وأفعاله، يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يديه ورجليه، حتى تكون حركاته وسكناته كلها في مراضي الله سبحانه وتعالى. وهذا نظيره من الكتاب الكريم قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن كان الله معه لن يستحوذ عليه الشيطان استحواذا كليا يبعده عن الله، وإن اقترف شيئا غفلة أو سهوا فإن الله يعجل له من رحمته ما يكون سببا في رجوعه إلى خالقه جل وعلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لن يدعهم الله فريسة للشيطان يلعب بهم ذات اليمين وذات الشمال ويستحوذ عليهم حتى ينسيهم ذكر الله. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن كان مع الله كان الله معه، من كان مع الله في حال سعته ورخائه ونعمته كان الله معه في كل ضيق وشدة، فلا يتخلى عنه، يعجل له من رحمته ما يكون سببا لتفريج همه وكشف غمته وتيسير أموره وتنفيس كربه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعرض علي الشيخ عبد الواحد، نعم، ما تجمع لديه من الأسئلة لنجيب عليها بما تيسر لنا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
تأذن لنا في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل هو أخ من فرنسا، يقول: لا يسمح بصلاة الجمعة في العمل إلا أحيانا، فهل ينبغي يعني فهل يبقى في هذا العمل ويصلي الظهر بدلا عن الجمعة أو يستمر في عمله جزاكم الله خيرا؟
هذا ينظر إليه من وجهين. الوجه الأول هل هو يسمع النداء المجرد دون مكبر صوت أو لا؟ الوجه الثاني هل هو بعيد عن المسجد لا يصل إليه إلا بسيارة ولا يسمع النداء؟ فبالحال الأولى يجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة ولو أدى ذلك لفصله من العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالسعي إلى صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني هذا واجب وجوبا عينيا على كل مسلم، على كل ذكر من المسلمين. وأما في الحال الثانية وهو أنه لا يسمع النداء أو أنه لا يمكن وصوله إلى المسجد إلا بسيارة فهذا معذور، هذا معهل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكنه يحرص مع رئيسه يحرص على إنجاز العمل ومضاعفة الجهد حتى يكون موثوقا به عند رئيسه، ويجتهد في البحث كذلك عن عمل يتمكن معه من حضور الجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله. هذا السؤال الثاني: امرأة تطلب من أخيها أن يطلق زوجته لأن بينها وبين زوجته خلافات كثيرة، فما نصيحتكم لهذه المرأة؟ والخلافات تقول دنيوية.
تطلب من أخيها
أن يطلق زوجته
لأن بينهما يعني شحناء،
شحناء في الدنيا، أمور الدنيا،
لعلها حاضرة أو تسمع، فتسمع فسمعت في الخطبة ما يكون فيه واعظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيقول: كفروا من سيئات كل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول: دعوهما حتى يصطلحا، دعوهما حتى يصطلحا، دعوهما حتى يصطلحا. وفي رواية كما قال خطيبنا: أنظر هذين. وفي الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فبئس ما طلبت هذه. يجب إن طلبها هذا محرم، ويجب على أخيها أن لا يطيعها في ذلك ما دام الأمر دنيويا. إن استطاع أن يصلح بينهما، بين زوجه وأخته، فذلك حسن، وإن لم يستطع وعجز فيبعدهما عن بعضهما. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث: يقول السائل: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء؟
هذا سؤال عام مطلق. كيف الاختلاط؟ قد يكون اختلاط في الطرق، اختلاط في الأسواق، يعني غير مقصود. اختلاط أنواع، والمحرم هو الاختلاط المقصود كالذي يكون في المدارس وفيما يسمى بحفلات العمل واجتماعات العمل، هذا هو المحرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: استأخرن، وليس لكن أن تستحققن الطريق. قالت راوية الحديث: حتى أن النساء يلصقن أجسامهن بالجدار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث: يقول السائل: هل يجوز لمن قال مريم أم عيسى عليه السلام في سياق الكلام أن يقول عليها السلام؟
نعم، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. نعم، هي امرأة مصطفى، وهذا في سورة آل عمران واضح. الملائكة تقول: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهي مصطفى من الله، لكن ليست نبية. وما أوحي إليها فهو لنفسها، ما أوحي إليها به من أمر فهو لنفسها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الرابع: يقول السائل: في موسم جني الزيتون يأتي المشتري قبل نضج الزيتون فيقدره بمبلغ ما، ثم عند نضجه يجنيه وقد يربح، وقد يأتي على الزيتون جفاف فلا يصلح منه شيء، فهل يجوز هذا البيع؟
هذا يرجع إلى أهل الخبرة، فإنهم لا يصنعون هذا حتى يروا أن الزيتون صالح ومهيأ لأكله، فإذا كان كذلك فلا بأس. أما إن كان أخضر لا يؤمن فساده فلا يجوز. نعم، هذه قاعدة في جميع الثمار، إذا تهيأت الثمرة للاجتناء والأكل فلا مانع من شراء ثمرة البستان كله. نعم يخرص هناك خرصون أو خارصون خارصون أو لا يجيدون تقدير الغلة فمثلا يقف تحت النخلة ويقول هذه فيها مثلا 100 كيلو فتجدها تنقص قليلا أو تزيد قليلا لكن متى؟ بعدما تتهيأ الثمرة للأكل. نعم يبدو صلاحها.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس. يقول السائل تسأل امرأة أن الأطباء قالوا لها لم يبق من كبدها إلا العشر إذا لم تقم بزراعة الكبد من شخص آخر هي تموت وعلما أن الكبد ينمو بعد ذلك وسؤالها ما حكم زراعة الكبد من شخص آخر إذا تبرع بجزء من كبده هدية أو بيعا؟
أولا لا يملك الإنسان أعضاء حتى يتبرع بها أو يبيعها هي لله عز وجل وما يفعله بعض الناس فهذا من الهوس ولا يحق كذلك لورثته. نعم أن يتصرفوا فيه هذا لله سبحانه وتعالى لا يملكه أحد. نعم هذا الذي تقرر عندي في المسألة هناك تفاصيل لها وهناك بحوث صادرة أنا لم أطلع عليها لكن هذا الذي استقر عندي أنه لا يملك أحد بيع أعضائه أو التبرع بها لا هو ولا ورثته من بعده. نعم
السؤال السادس. يقول السائل أنا لا أريد أن أزوج أختي لشخص يرى القول باستحباب النقاب للوجوب فأخشى أن تنزع أختي النقاب عنده عملا بهذا القول وهي منتقبة وترى القول بالاستحباب فهل هذا مني غلو أم يجوز؟
أن تفتش أو انتظر من يرضى دينه وخلقه. نعم وتغطية الوجه تغطية المرأة وجهها عن الأجانب هذا هو أقوى المذهبين دليلا. والشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله له بحث نفيس في هذه المسألة أظن أن من قرأه لا يشك في وجوب تغطية المرأة وجهها وستره عن الأجانب. نعم
السؤال السابع. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم والدي لا يهتم بتعليم أهله وأبنائه الدين ويغضب كثيرا ومعظم الوقت هو على حاسوبه ولو كان يفعل الخير هل لكم من نصيحة له ولنا سلمكم الله؟
لا يطاع في هذا بل أنت اجتهد في تعليم والدتك وإخوانك وأخواتك سدد وقارب في ذلك وانصحوه يجب عليه أن لا ينشغل بالحاسوب حتى يشغله عن بيته وعن تعليم ما هو واجب عليه من دينه وجوبا عينيا. نعم.
السؤال الثامن. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز لمن جاء من خارج المملكة العربية السعودية أن يعتمر مرتان وفي المرة الثانية قد يحرم من الحل من غير الميقات أو من ميقات آخر غير الذي جاء منه وجزاكم الله خيرا؟
أقول مسألة تكرار العمرة هذه مختلف فيها بين أهل العلم ومنهم من يرى جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها لكن جمع من أهل العلم يرون أن يفصل فاصل قال بعضهم حتى يطول الشعر. والذي ينظر حال الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد لا تتيسر لهم العمر فيها منها كل سنة، بل قد لا تتيسر العمرة له فيها إلا مرة واحدة في عمره أو مرتين، ما بين دول كافرة وما بين دول مسلمة، لكنها تجري قرع بين الناس فيبعد. فأرى أنه لا مانع، لكن بشرط أن يحرم في الأولى من ميقاته، أن يحرم من ميقاته المحدد له أو ما يحاذيه، ولا مانع أن يحرم من ميقات أبعد منه جائز، لكن أقرب منه لا. وأما في المرات التي بعدها فيحرم إن كان مجاورا بمكة، يحرم من الحل ولا يلزم أن يحرم من التنعيم. والحل هو ما خرج عن حدود الحرم، والعلامات معروفة في ذلك، الجهات المختصة وضعت علامات لتحديد الحرم، فما كان خارجها فهو من الحل. هذا الذي تلخص عندي في المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال التاسع، يقول السائل: هل يجوز حمل المرأة اصطناعية إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟
كيف، ماذا يقول؟
هل يجوز حمل المرأة اصطناعيا إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟ ثم بين قوسين بين قال: الحمل الاصطناعي المقصود منه أن يؤخذ من الزوج والزوجة نطفة
معروف، الحيث ما يسمى طفل الأنابيب، هذا معروف وهو جائز إن شاء الله بشروط ذكرها المجمع الفقهي في بحوثه، فليراجعها من شاء. وأذكر منها أن يكون المني مستخرج من الزوجين، وأن يوضع في رحم من هي يعني لا تلد، لا يوضع في رحم زوجة أخرى. إذا كان الرجل عنده زوجتان أو أكثر لا يضعه في رحم امرأة أخرى، وإنما يوضع في رحم المرأة المحتاجة التي تطلب الولادة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل:
الأقطار موضحة عندك؟
نعم،
الأقطار الأماكن
السؤال يعني.
طيب،
لم يذكر يا شيخ.
طيب،
يقول السائل: إذا دعا الإمام أثناء الخطبة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نؤمن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أم منخفض؟
بصوت لا يشوش على الحاضرين، فنقول صلى الله عليه وسلم ونقول في الدعاء آمين، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يرفع صوته رفعا يعني يشوش على الحاضرين ويشغلهم عن سماع الخطبة.
شيخ، علّك تأذن لنا هناك في الأخير، جعلنا ثلاثة أسئلة جاءت في المصطلح بحضور شيخنا الشيخ عبد الله البخاري.
تفضل شيخ عبد الله. لا عندك. لا أبد والله، لا أبد والله، حلفت.
افتح الميكروفون للشيخ، افتح الميكروفون. يقول السائل: الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى ولفظا أو معنى لا لفظا؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أقول: من المنصوص عليه في كتب أهل العلم في أدب الطلب أن الطالب لا يتقدم بين يدي شيخه في جواب أو في درس إلا باستئذان، وأنا أحيل الجواب إلى شيخنا الله يحفظه. جزاك الله خير. أقول بالنسبة لهذا السؤال بارك الله فيكم: هل لفظه
ومعناه
قول الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى ولفظا أو معنى لا لفظا.
المتأمل في الصحيحين مثلا، ومنها حديث الذي ذكره شيخنا وشرحه في البخاري، يجد أن الحديث مسندا من الإمام البخاري رحمه الله إلى الصحابي، والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل، ويذكر الحديث القدسي. خلاص فأقول بارك الله فيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجزم بأن الله جل وعلا قاله، فنقول لفظ الحديث اللفظ خلاص يا ولدي أقول اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، هذا هو القول الصحيح وقول أهل السنة والجماعة. وشوش بعض أهل الأهواء من الأشاعرة ومن لف لفهم وشغبوا بهذا، فقالوا أن المعنى من الله جل وعلا واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مرجوح ضعيف لا يعني يتماشى مع تقريرات أئمة السنة. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا، وفعل الصحابة أيضا كذلك، فإنه ينسبونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يجزم به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قد قال، فاللفظ والمعنى من الله جل وعلا. لكن هناك مفارقات بينه وبين القرآن الكريم، ليس هذا محل البسط. نعم، ما أدري شيخنا في تعقيب. جزاك الله. نعم،
كذلك السؤال الآخر، يقول السائل أحسن الله إليكم، ما عدد رواة الحديث المتواتر؟
هذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني كثر الكلام فيها وحولها، أعني حد الحديث المتواتر، عدد الرواة. والصحيح في هذا بارك الله فيكم باختصار، ليس للحديث المتواتر حد محدود أعني في العدد، ولكنه جمع كما يقال من الرواة، بعضهم يحده بأربعة، بعضهم بعشرة، بعضهم بأربعين، بعضهم بكذا وكذا، كل هذه الحدود استنباطات. والصحيح بارك الله فيكم أن لا يوجد حد محدود يبنى عليه فيقال هذا هو حد الحديث المتواتر، فقد يوصف الحديث بالتواتر كما بينا هذا في شرحنا على النخبة، قد يوصف الحديث بالتواتر ولم تتوافر فيه الأعداد التي ذكرها من ذكر في اشتراط العدد. ومن ذلك أن تتوافر في صفات الرواة صفات تميز لا توجد في غيرهم، كالإمامة والجلالة والإتقان والحفظ والتيقظ. فرب حديث وصف أو وصفه بعض أهل العلم بأنه متواتر، وليس لهذا الحديث إلا طريق أو طريقين، ولكن جلالة الأئمة الذين يروون الحديث كمن قيل فيهم سلسلة الذهب، جعلت بعض الأئمة أن يصف هذا الحديث بأنه متواتر. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا المعنى ومواطن عدة بيّن فيها رحمه الله هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير، يقول السائل هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟
نعم، هذه أيضا المسألة لأهل العلم فيها قولان، منهم من يرى العمل بالحديث الضعيف ما لم يكن الضعف واهيا وشديد الضعف، ويجعل له شروطا نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله وتلميذه السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ وغيرهما من أهل العلم، ذكروا شروطا في العمل بالحديث الضعيف. وعند التحقيق وأقول والقول الآخر وهو قول المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم كما ذكر هذا في مقدمة الصحيح، وانتصر له الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في فضل علم السلف على علم الخلف وغيرهما من العلماء. وقد قيل الإمام البخاري رحمه الله: أنعمل بالحديث الضعيف؟ قال: في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. والسؤال هنا: ما هو الوارد في هذا المقام؟ مثلا من سأل عن عمل بحديث ضعيف، نقول: ما هو الحديث الضعيف الذي تريد أن تعمل به؟ يقول: الحديث الفلاني. نقول له: ابحث، لا يوجد في الصحيح ما يغني عنه، فإذا وجد الحمد لله كفيت، فاعمل بالصحيح تؤجر. وأنت في خلاف واقع بين الضعيف، نعمل أو لا نعمل، ويقع الإنسان في حيرة فيترك. والصحيح الذي أرتضيه أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها، كما هو قول المحققين من العلم، والله أعلى وأعلم. نعم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانئ، لما قال له، إن لم تخني الذاكرة أقول، إما ابن هانئ ولا صالح، سأله رجل قال: إن بالمدينة أو القرية رجلان، أحدهما يعمل أو يفتي الناس بالرأي، والآخر يفتي الناس بالحديث، يعني على علم بالحديث، لكنه لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه أو من سقيمه، إلى أيهما أدل؟ أرشد يعني. فقال الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من الرأي. فيجب أن نعرف قولة الإمام أحمد أين قيلت ومساقها الذي قيل فيه. وقد بيّن الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هنا، وهو الحديث الحسن لغيره، أنه الحسن لغيره. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إذا عندكم شيخ زيادة ولا؟
يعني يتلخص من هذا شيئان: الأول أن الحديث لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، أقول لأنها أحكام، فضائل الأعمال أحكام، وفصلها عن الأحكام خطأ، يعني كون المسائل منها أحكام ومنها فضائل الأعمال هذا خطأ. والثاني بيان يعني من يتعلق بفتوى الإمام أحمد رحمه الله حسن لغيره، هو الذي جبر، هو ضعيف في الأصل لكنه بكثرة طرقه انجبر حتى صار حسنا لغيره، مثل حديث لا ضرر ولا ضرار وغيرها. نعم، وغيرها.
بارك الله في مشايخنا ونفع بهم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.